على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 99 بعد 108، وبإسناد شيخنا الإمام الترمذي قال: باب في دعاء الضيف. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير الشامي عن عبد الله بن بصر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما فأكل منه، ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بأصبعيه، جمع السبابة والوسطى. قال شعبة: وهو ظني فيه إن شاء الله، فألقى النوى بين أصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال، فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مصر. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حفص بن عمر الشني، حدثني أبي عمر بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي عن جدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رجل ضيف، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف أمر رغبنا الإسلام فيه أيها المباركون، هو الضيف يأتي برزقه ويخرج بذنوب القوم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم على هذا الرجل ماذا قدم له؟ فقدم له بارك الله فيه تمرا، أي نعم، فكان يأكل التمر ويخرج النوى، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: بيت ليس فيه تمر فأهله جياع، وقال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم، لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. سبع تمرات على الريخ تكون حفاظة لك بأمر الله عز وجل. طيب، ومن أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله قال: إن لم يتيسر تمر العالية فيكون أي تمر إن شاء الله تعالى. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل، قال الرجل: أدعو لنا يا رسول الله. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. يا إخواني، البركة إذا وضعت في القليل صار كثير، وإذا انتزعت من الكثير صار الكثير قليل. والبركة أيها المباركون ليست في الطعام فقط، ولا في الشراب فقط، ولا في الصحة فقط. يعني رجل عنده صحة قوية ويظلم عباد الله ويضرب هذا ويشتم هذا، هل صحته فيه بركة؟ طيب، رجل عنده مليار دولار ولا يخرج الزكاة، هل ماله فيه بركة؟ لا. عنده أولاد 20 ولد لكن لا يصلون، ولا يصومون ولا يزكون ولا لأمهم يبرون ولا لأبيهم يحترمون. هؤلاء العشرين ولد فيهم بركة؟ فيش فيه بركة. لكن لو أنت عندك ولد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل لكن من أهل الصلاة والصوم وبر الوالدين واحترام الجيران وأهل أخلاق حسنة فيهم بركة ولا لا؟ أيوة. فالطلب البركة في كل شيء إن كان في طعام أو شراب أو صحة أو مال أو ولد. في زوجة كلنا بنزعل ولا دايما مزاجك كويس؟ طيب قلت الكلمة لزوجتك كلمة ترد عليك كلمتين، قلت لها كلمتين ترد عليك أربعة، تقول لها يمين تقول لك تعمل شمال، هذه زوجة مباركة؟ ليست مباركة. ولكن إذا كانت امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن أقسمت عليها برتك، وإن غبت عنها حفظتك في عرضك ومالك، هذه زوجة مباركة ولا لا؟ إذا نحن في حاجة إلى بركة في الوقت. طول النهار واحد قاعد على الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات والطاولة والضمن والأرجيلة، هذا رجل مبارك؟ هذا رجل انتزعت البركة من حياته. أي نعم. والرجل هذا من الصلاة إلى بيته إلى شغله الذي يقتات منه هو وأسرته، هذا رجل مبارك ولا لا؟ رجل مبارك ما دام موحدا مصليا صائما ومن بيته إلى المسجد إلى عمله الذي يقتات منه ويستغل أوقاته في تلاوة القرآن في الذكر في الدعاء في الإصلاح ذات البين، هذا رجل مبارك. فنحن في حاجة إلى البركة في الطعام في الشراب في الصحة في المال في الزوجة في الولد في المسكن في كل شيء. فالقليل إذا وضعت فيه البركة صار كثير، والكثير إذا انتزعت البركة منه صار قليل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في طعاء اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم. كلنا أهل ذنوب، من منا ليس عنده ذنوب؟ كل ابن آدم إيه؟ خطاء. وخير الخطائين إيه؟ التوابون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على فعل. لكن لو بدر من الإنسان ما بدر من الذنوب ثم أتى إلى الله، الله يقبله أم يرده؟ الله يقبله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض ذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا موحد لأتيتك بقرابها مغفرة. المهم أن تكون التوبة صادقة خالصة نصوح إلى الله عز وجل فالله يقبلني ويقبلك. طيب الله واغفر لهم وارحمهم. الله تعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم والرحمة بيده، ولذلك نحن نقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالمقصد أيها المباركون أن الرجل قال لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أدع لنا، فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال له اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. إذن يا إخواني إذا أنت أكلت عند حد فطرت اتغديت اتعشيت أكلت عند حد عزمك تقول له بعض الطعام نسأل إيه دايما اللي دم عزك شكرا عفوا تسلم إيديهم الله يسلمك، لا ده مش وارد مش حرام لكن مش وارد. أمر الوارد إيه؟ تقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. واحد تقول اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا واغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. هذا هو الدعاء النبوي لمن أكلت أنت عنده إن كان في بيت أو دكان أو غير ذلك. طيب وأما الحديث الأخير من قال أستغفر الله العظيم. أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الغفور الغفار صاحب العظمة الذي لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو الحي الذي حياته لم تسبق زوال ولا يلحقها فناء. أي نعم، يعني حياة لم تسبقها عدم ولا يلحقها زوال. القيوم القائم بذاته غير محتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه، فمن جبريل إلى النملة ومن الذرة إلى المجرة كلهم في حاجة إلى الله، والله ليس في حاجة إلى أحد. فالله ليس في حاجة إلى عباداتنا ولا إلى دعائنا، وإنما نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأتوب إليه، أي أتوب إلى التواب، فأقلع عن ذنبي وأندم على فعله وأعزم على عدم العودة إليه، وأرد المظالم إلى أهلها على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص والغرغرة، وقبل الوقت العام وطلوع الشمس من مغربها، بالإخلاص لله تعالى. وإذا قال الإنسان ذلك، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الله له، وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فعل شيئا عظيما جدا، وهو الفرار من الجهاد في سبيل الله. أسأل التواب أن يتوب علي، وأن يتوب عليكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير نبينا محمد، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يقول: عمي سبني وسب أبي، هل هو أخوه؟
لا، عمك قليل الأدب، فلا تكن أنت قليل الأدب مثل عمك، فإن المسلم المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء، والله تعالى قال في حق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: العم صنو الأب. العم صنو الأب يعني إيه؟ يعني العم مثل الأب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم. الخالة إيه؟ أم. فالعم صنو الأب، كما تعامل أباك تعامل عمك، إن عمك مثل أبيك تماما. فإن كان عمك قليل الأدب فلا تكن أنت قليل الأدب، وإنما قابل السيئة بالحسنة، والله أعلم.
يقول: كنت في دولة عربية وأعمل وأخذت بضاعة من شخص، ثم خسرت تجارتي ورجعت بلدي، وعلي دين، ما هو حكم الدين؟
يا أسد، لا يغفر الله ذنبك إلا إذا سددت دينك أو سامحك صاحب الدين. أما أنت تخلع، لا، انت راجل في السعودية أو الإمارات أو قطر أو الكويت أو غيرها من البلدان كالأرض، وتاجرت وخسرت وصار عليك أموال من الناس، قمت جاي مصر هنا، خلاص بعيدنا بعيد، لا، هذا المال ولو جنيه واحد معلق في رقبتك. ولو صليت في الليلة 1000 ركعة وصمت كل يوم، فإن ذلك لا يغفر لك ما عليك، فإن الله قد ترك حقوق العباد لبعضه. لو أنت قعدت 50 سنة ما تصليش، 50 سنة وأنت مجرم وعدت إلى الله، الله يقبلك. 50 سنة وأنت ما بتصومش وعدت إلى الله، الله يقبلك. كنت قادر على الحج اقتصاديا وبدنيا وما حجيتش وعدت إلى الله وحجيت، يقبلك. أما واخد من واحد 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه 100,000 أكثر أقل، لا يغفر الله لك ذنبك إلا بأحد أمرين: إما برد الحقوق إلى أصحابها، وإما أن يسامحك صاحب الحق دون إكراه، دون إكراه ولا حياء. واضح يا إخواني؟ والله أعلم.
يقول: ما حكم من دخل صلاة العشاء ونوى أن يصلي المغرب وسلم في الركعة الثالثة؟
هذا رجل عنده فقه، عنده فهم وفقه ونور. أي نعم، إذا كان نائما أو ناسيا، لكن لا ينبغي لمسلم أن يؤخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها، لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل التفسير أن الذي الويل لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، هذا الويل له، هو واد في جهنم يستغيث الناس من شدة حرق. فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ إذا كان الويل لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، فكيف بمن ترك الصلاة الكلية؟ نسأل الله العافية من ذلك. نعم.
يقول: هل يجوز قول ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد سمع الله لمن حمد في الصلاة؟
في الصلاة الله يحفظك، سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، أنت أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإن كنت حافظا لهذا فقله، وإن لم تكن حافظا إلا لسمع الله لمحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا فهذا كاف حتى تحفظ البقية إن شاء الله. ولا بد في الصلاة من الالتزام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة، والله أعلم.
يقول: بعض المصلين يرفعون أصواتهم فيما بينهم في المسجد ويؤذوننا، ولكننا لا ندري ماذا نفعل معهم.
إذا صلى الإنسان مأموما فلا ينبغي أن يرفع صوته حتى لا يشوش على من على يمينه ولا من على يساره، وإنما يخفض صوته بارك الله فيه. أما إذا كان إماما فهو يجهر في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين حتى الناس يسمعونه، وإذا كان في السر فالإمام أحيانا يجهر أحيانا، أما المأموم فلا يجهر بارك الله فيك. هذا إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،